الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، بيده مفاتيح كل شيء، يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم جميعا بتحية الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يذهب همنا وكربنا وأن يفرج ما نحن فيه وأن يفرج عنا ما نحن فيه وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يبارك في أموالنا وأهلينا وأولادنا وبناتنا وأن ينجح أبناء المسلمين وأن يوفق أبناء وبنات المسلمين في امتحاناتهم بحول الله وقوته هو الفتاح المبين، وأن يشرح صدورهم وأن يسدد إجاباتهم وأن يصلح أحوالهم وأن يرضي آباءهم بهم وأن يقر أعين آبائهم بهم وأن يرضي الآباء عن الأبناء وأن يمتع الأبناء بالآباء وأن يؤلف بين قلوب المسلمين المؤمنين بحوله وقوته هو خير الغافرين. عباد الله، مع الدرس 37 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم مع النبي في يوم الجمعة، اليوم 9 من شهر ذي الحجة من السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع نبينا في يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، يوم حجة الوداع، مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة، بعد أن وصل إلى نمرة ضحى، بعد أن انتقل من منى إلى عرفات في اليوم 9 من شهر ذي الحجة، تحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى بعد أن طلعت الشمس، وسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالركب المبارك المصاحب برجب أصحاب النبي الأطهار الأخيار، تحرك بهم من منى إلى عرفات لأداء مناسك حجة الإسلام وحجة الوداع وحجة الختام فيها. وصل النبي بعد أن أمر أصحابه بأن يضربوا له قبة بنمرة، وهو واد قريب من عرفات، ووصل النبي وقد ضربت القبة، فنزل النبي واستراح حتى زاغت أو زالت الشمس، أي حتى جاء وقت الظهيرة أو صلاة الظهر، فأمر النبي بأن ترحل ناقته أن يوضع عليها الرحل، فرحلت الناقة وركبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام في أصحابه خطيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين للناس معالم الدين وشرائع الإسلام، يحدد لهذه الأمة خواتيم أوامر الله عز وجل، ويتمم لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتمم لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقي من الأوامر والجوامع والأحكام التي يختم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية الأمة المسلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يربي الأمة، أراد أن يربي الجماعة المسلمة تربية خاتمة ليفترق هذا الجيل، بل لتفترق هذه الأمة عن غيرها من الأمم. لهذا قام النبي على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: أيها الناس، خطيبا في أصحابه صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. يعلم النبي أن هذا الكلام هو الكلام الخاتم، هو الذي يختم به النبي وصيته لهذه الأمة. لهذا قال لهم: أيها الناس، اسمعوا قولي، كأنه يقول احفظوه، كأنه يقول استوعبوه، كأنه يقول هذا هو خلاصة ما مضى من كلامي طوال 23 سنة أجمله لكم أيها الناس في هذه الكلمات: اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، ألا إن أول دم نضع من دمائنا دم ابن ربيعة، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس فإنه موضوع كله. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لهن عليكم حق ولكم عليهن حق، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلنا وعصينا وفعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، وإن لهن عليكم طعامهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به أبدا، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به أبدا، وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك أديت وبلغت ونصحت. فرفع النبي إصبعه السبابة إلى السماء وقال وأخذ ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الكلمات المعدودات، وقد وقفنا مع خطبة الوداع في لقاءات أربع في خطب الجمعة، بينا فيها نهاية كلام النبي وخلاصة كلامه صلى الله عليه وسلم ووصاياه، ولكني أجمل الكلام إجمالا لأن هذا ليس مجال إلا مجال سرد حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن نبينا يبين للأمة معالم دينها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فيهم خطيبا وقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي: ألا إن دماءكم وأموالكم، وقال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شاركم هذا، في بلدكم هذا. وفي رواية: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في أصحابه خطيبا وقال لهم: أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ فسكت الناس ثم قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أن رسول الله سيسميه بغير اسمه، لأن النبي يسألهم ويقول لهم: أي شهر هذا؟ كل الناس يعلم أن هذا هو شهر ذي الحجة، ولكن النبي لما سأل أصحابه أدبا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ظنوا أن النبي ما دام سأل أي شهر هذا، ظنوا أن النبي سيسميه بغير اسمه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قالوا وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، هم يعلمون أنه يوم جمعة. قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنوا أن النبي سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم الجمعة؟ قالوا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فقال النبي: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، وقال: وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي الصحيح، صحيح السنن، سنن الترمذي، وكذلك عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي حجا في الحجة التي حجها رسول الله، وشهدت مع النبي حجته صلى الله عليه وسلم. وسمعته يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على رسوله، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم لا يحل له من مال أخيه شيئا إلا عن طيب نفس. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم ولا يحل له من مال أخيه شيء إلا عن طيب نفس. وفي رواية من حديث أبي أمامة الباهلي في سنن الترمذي بسند صححه الألباني أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أيها الناس، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أيها الناس، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن ربكم لواحد، أيها الناس، إن ربكم لواحد، وإن أباكم واحد، وإن آدم خلق من تراب، ألا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض فضل على أحمر أو أسود، إلا بالتقوى، إن الله قسم لكل وارث نصيبة، فلا وصية لوارث ولا وصية بأكثر من الثلث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ونزل عليه بعدها قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيه أن النبي قام على دابته خطيبا في 100,000 أو يزيدون، يودع النبي الأمة بتحديد معالم دينها وبتحديد سبب سعادتها وفوزها ونصرها في الدنيا ونجاتها من عذاب الله ومن غضبه يوم القيامة. فيه أبان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهجا كاملا في التربية للأمة وللجماعة. فيه فضل أو ميز النبي هذه الأمة بخصال من مكارم الأخلاق لا تتكامل إلا في هذه الأمة التي رباها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ النبي بأول أساس من أسس التربية، من أسس التربية الصحيحة أنا أقولها عباد الله للأفراد وللجماعات وللأمم، كل واحد في نفسه يراقب ويراعي هذه الأسس من أسس التربية ليعلم أنه على الخير وأنه على ميراث النبي
وأنه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضمن لنفسه الفوز والنجاة والفلاح. أول شيء أعلنه النبي في هذه الخطبة الجامعة في تربية الأمة المسلمة وتمييزها عن سائر الأمم، أولا قطع علائق الجاهلية بأرجاسها وأوثانها وعقائدها وأخلاقها ومعاملتها وعلاقاتها وثأرها. قاطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلة بين المسلم وبين الجاهلية، بين الجماعة المسلمة وبين الجماعة الجاهلة، قطع الصلة التامة بين المجتمع المسلم وبين المجتمع الجاهلي، لأن النبي أراد أن يكون أمة جديدة. هذه الأمة التي كونها النبي تتفرد عن سائر الأمم، تختلف عن سائر الأمم، لا تشبه من سبقها من الأمم في شيء، لأنها أمة تولد من جديد، تولد على منهاج ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أول ما تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع أو تحت قدمي موضوع. كل ما كان من صفات الجاهلية من حميتها، من تبرجها، من اعتقادها، من أخلاقها، من شربها، من أكلها، من معاملتها مع بعضها، من ثأرها لنفسها، من كل معاملات، كل هذا موضوع تحت قدمي النبي. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وأنا أقول لو أن المسلم الملتزم فهم هذا المبدأ من مبادئ الإسلام التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لاستطاع أن يتميز. لكن لماذا نرى هذا التميز، هذا التميع، تميع بين الأفراد، تميع بين الجماعات والأمم والشعوب، لا ترى حدود فاصلة بين الإنسان الملتزم وغير الملتزم، ترى اختلاط في الفهم. لهذا تراه سريعا ما يرجع إلى الجاهلية، تراه سريعا ما يرجع إلى ما كان عليه قبل الالتزام، لأنه لم يقطع الصلة التي تربطه بالجاهلية، ما زال يصاحب أهل الباطل، ما زال يجالس أهل الباطل، يتزوج ويزوج، يبيع ويشتري من أهل الضلال، بل إنه ربما يحب أهل الزيغ والباطل أكثر من حبه للمسلمين. لهذا تراه يزل سريعا ويقع سريعا، لا يثبت على الالتزام. كم من ملتزم، كم من ملتزمة تعلن التزامها وتعلن حربها على الجاهلية التي كانت عليها، لكن لم تقطع العلائق بينها وبين أهل الجاهلية، لم تتبع هذا المبدأ من مبادئ التربية الذي أسسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قطع الصلة بكل ما يربطنا بالجاهلية والجاهلين. لهذا ترى الإنسان يلتزم سنة، سنتان، سنتين، ثلاث سنوات، خمس، لكنه متعلق بالجاهلية. ما زال حتى يومنا هذا يسمع الأغاني الفاجرة، ما زال حتى يومنا هذا يحفظ أسماء الممثلين والممثلات، ويعرف الأفلام، ويعرف أخبارهم وأنباءهم، ويعرف أحوالهم، بل ربما لو سألته لأجاب أكثر من أهلها، يحفظها تماما. ما زال منغمس في الجاهلية، إلا أنه خرج بجانب واحد، إما بلحية أو بخمار على رأسها، لكنها متعلقة بحبائل الجاهلية. هذا هام، هذا أساس مهم لمن أراد الفوز والنجاة والنجاح، لمن أراد الثبات على دين الله، أن يقطع صلته بكل ما يربطه بالجاهلية. كثير للأسف، حتى زماننا هذا أو حتى زماننا هذا يصلح نقول حتى هذا الزمان ترى الأخ الملتزم والأخت الملتزمة عند زواجه يرجع إلى الجاهلية في كثير من أحوال الزواج، عند إنجاب ولد تجد يرجع إلى أحوال الجاهلية، يصنع ما يسمى بالسبوع ويصنع ما يسمى بالشموع ويفعل كثيرا من أفعال أهل الجاهلية عند الموت. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، تراه يفعل كأفعال الجاهلية، ربما ينشئ صوان كبير، سرادة كبير، يأتي بالمقرئين والمقرئات، يفعل خميس كبير وصغير، يفعل كعادة الناس احتفال بعيد زواجه ولا ينساه، والأخت الملتزمة لا تنساه، تدخل عليه أو يدخل عليها فتقول له: تعرف ما هو اليوم؟ يقول لها: الأربعاء. تقول له: عارفة، لكن كم هو؟ هو عارفه طبعا لأنه لسه قبض المرتب من 10 أيام. يقول لها: 10 في الشهر خير، أكيد عايزة حاجة. تقول له: افتكر كده النهاردة كان. يقول لها: 10. تقول له: ما انا عارفة انه 10. ايه؟ تقول له: نسيت، ده يوم زواجنا. اوه، زواجنا، ده انا نسيت نفسي، هفتكر زواجنا. كثير من عادات الجاهلية في بيوتنا، أقول في كل أحوالنا، تسمع وترى العجب عند الزواج، عند الختان، عند المأتم، في الأعياد، في المناسبات، شم النسيم. ترى أحوال المسلمين لا تفترق عن غيرها من الناس، للأسف ملتزمين وملتزمات. أعجب ما أسمع وما تسمعون، حتى الصيف أصبح له مناسك وسنن في بلاد الإسلام يفعلها الملتزمون، أهمها وأشهرها المصيف. المصيف اتصل بي اليوم أخ خطيب جمعة، ويقول إن الجمعية بتاعتنا منظمة رحلة إلى المصيف، رحلة إسلامية إلى المصيف. شكلها ايه بقى يا سيدي؟ يقول لك هيبقى فيه الاخوة لوحدهم والاخوات لوحدهم، يعني هيبقى فيه بحرين، بحر ابيض بحر احمر، الابيض للنساء ولا للرجالة؟ خلوا الابيض على الرجالة غلابة، والاحمر للنساء. قال لي: لا، هو بحر واحد. طب امال فين اللي اين اللي الاسلام، اين الالتزام؟ أنا قلت من قديم الزمان إن ظهرت فتنة، هذه الفتنة هي أسلمت كل شيء، نحب أن نسلم كل شيء، نخليه إسلامي، كل حاجة نخليها إسلامي. بقى الجزار اسمه جزار إسلامي، وكتب يافطة كده: جزار على الشريعة الإسلامية. وحتى الحلاق كتب: حلاق على الشريعة الإسلامية، وتحتها: نحن نقص عليك أحسن القصص.
لأنه إسلامي. رأيت وأنا قلت هذا الكلام من قديم، واحد يكتب حاتي إسلامي، كبدة ومخ إسلامي، وبقى فيه أغاني إسلامية، تمثيليات إسلامية، فرح إسلامي، مأتم إسلامي، سبوع إسلامي، ودلوقتي سمعت إن بقى فيه مصيف إسلامي، وكمان شوية هيبقى فيه سينما إسلامية ومسرح إسلامي، لأنه كله بنأسلمه، وبقى فيه بدلة وكرافتة إسلامي، وبقى فيه شرط إسلامي، ودي ظهرت من زمان، قالوا إن اللعيبة الملتزمين بتنزل بشرط، بس الشرط لغاية الركبة، ولعيب ملتزم عشان كده بينزل بشرط، ينزل الملعب بشرط إيه حتى الركبة إسلامي. يعني كل حاجة. أقول العجب إنك ترى مسائل الجاهلية متغلغلة في النفوس، لهذا لا ترى الملتزم الصحيح ولا المجتمع الصحيح، وإنما أراد النبي أن يؤسس ويؤصل في نفوس الأمة، بل في نفوس المجتمع الجديد الذي أنشأه النبي ويسعى لإتمامه وإكماله على أحسن أسس. أول أساس هو قطع الصلة بكل مسائل الجاهلية. الآن لما يتصل واحد ويقول زوجتي مصرة، زوجته زوجة المستقبل لأنه في يوم العرس، يعني زوجتي مصرة أن تلبس فستان أبيض، طرحة بيضاء، وجزمة بيضاء، شنطة بيضاء، وجوانت أبيض، ووردة أبيض، وتحط على وشها أبيض، نعمل إيه؟ مسائل ما استطعنا أن نقلعها من القلوب. أنا أقول أن هذه المسائل شكلية، لكنها علائق تربطنا بالجاهلية. ما استطعنا أن نقطع الحبال التي تربطنا بالجاهلية وننزع أنفسنا منها نزعة، لهذا ترانا نشد إليها شدة، سريعا ما يرجع الأخ، سريعا ما ترجع الأخ. وهذا الذي نراه في أحوال الذين أعلنوا الاعتزال وأعلنوا الالتزام. ماذا حدث لهم؟ لا تمر عليهم شهور أو أعوام حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه، بل ربما عادوا إلى أسوأ مما كانوا، لأنهم لم يستطيعوا أن يخلعوا ويقطعوا ما يربطهم بالجاهلية. لهذا كان الأساس الذي بنى عليه النبي هذا المجتمع الجديد، وأول أساس هو قطع علائق الجاهلية، قطع ما يربطنا بالجاهلية. ثم بدأ النبي في تربية المجتمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مبادئ أساسية، أولها الأخوة، المسلم أخو المسلم. ثانيها المساواة، ألا إن ربكم لواحد وإن أباكم واحد وإن آدم من تراب، لا فضل، مساواة. ثالثا نصرة المظلوم وحماية الضعيف، اتقوا الله في النساء، وهذا نموذج من نماذج الضعفاء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. حماية الضعيف، نصرة المظلوم، نصرة المظلوم. ثم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسؤولية الفردية، ألا لا يجني دان إلا على نفسه، ألا لا يجني دان إلا على نفسه، من جنى جنى على نفسه، فلا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، إذا قتل الولد يقتل، ما ذنب أبيه؟ وإذا قتل الوالد يقتل، ما ذنب ولده؟ إذا أخطأت الزوجة يقام عليها الحد، ما ذنب الزوج؟ إذا أخطأ الزوج يقام عليه الحد، ما ذنب الولد والزوجة والأهل والعشيرة؟ لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده. ثم تحديد الأنصبة والحقوق بغير ظلم، من جاء ويطالب
بالمساواة بين الرجل والمرأة، يعارض مبدأ أساسيا من مبادئ الدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قسم لكل وارث نصيبه، جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل وارث نصيب حدده الله عز وجل، وهو الذي وزع المواريث وأعطى الحقوق وأعطى لكل ذي حق حقه. يبقى العدل بين الناس. ثم أبان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسائل وحقوق ما كنا نظن أن تظهر، وقد ظهرت في زماننا، أنه يجوز للمرأة أن تأتي بالولد من سفاح أو من نكاح باطل وتنسب الولد إلى نفسها ولا تحتاج إلى أن تطالب من أبوه أو تسأل من أبوه، أصبح الأمر مباح حر. تنجب المرأة وتذهب فيقول لها الذي يسجل في سجل المواليد: من أبوه؟ تقول: أنت مالك ومال أبوه؟ ومال أبوك أنت بأبيه؟ هو ابني. حاضر، يعني أنسبه لك؟ تقول: نعم. قل لها: حق أنسبه لك. عجيب. الآن يدعى الولد لغير أبيه ويتولى الرجل غير مواليه، والنبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ادعي لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول ربنا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وإحنا نقول مش مهم أبوه. أسس ومبادئ يحددها النبي، رغم أنه كان لا يعرف أن هذا سيأتي. أنا أقول: ألا لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده؟ كلام من بعيد، لكننا نراه الآن يطبق. الآن قوانين في أوروبا أن الوالد لا يحق له أن يضرب ولده، ومن ضرب ولده ليؤدبه يعرض نفسه للسجن 6 أشهر للعقوبة. ليس له أن يؤدب ولده، بل إنهم يقولون من القوانين أن الجار الذي يعلم أن والدا ضرب ولده ولم يبلغ عنه يعاقب هو الآخر، لأنه تستر على جريمة. الجريمة أن الأب يؤدب ولده. لا، ما لك وله، لماذا تؤدبه؟ فأنت محتاج من يؤدبك، من يؤدبك. هذه قواعد وأسس. وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حجة الوداع لتربية هذا المجتمع، بل لتميزه، ليكون مجتمعا متفردا متميزا، مجتمعا يحد بحدود الشرع، لا يعرف إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد أن انتهى النبي من خطبته التي أبنى طرفا منها وقلت ليس الحال حال أن نشرح هذه الخطبة، لأننا قد أفضنا فيها في أربعة لقاءات في خطب الجمعة تحت مسمى خطبة الوداع. نقول: عباد الله، بعد أن انتهى النبي من خطبته صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر 2 ركعتين، ثم أمره فأقام
فصلى العصر ركعتين ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي بينهما صلاة ولم يذكر بالتسبيح شيئا، بل أقام النبي. ثم خرج النبي على دابته القصواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن خطب خطبة الوداع أو خطبة يوم عرفة أو خطبة التمام أو خطبة الإسلام، ثم خرج على وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم خرج على دبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن الناقة إلى الصخرات، جعل بطن ناقته إلى الصخرات وهي الموجودة عند جبل عرفات الآن، جعل بطن الدابة فوق الصخرة صلى الله عليه وسلم، وجعل جبل المشاة يعني الأرض التي يمشي فيها الناس بين يديه يعني أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستقبل القبلة، وقام النبي يدعو ربه عز وجل كأنه يودع الدنيا بدعاء ربه بعد أن أدى ما عليه من البلاغ. قام النبي مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه إلى صدره صلى الله عليه وسلم كاستطعام المسكين، كأنه يتكلم بمذلة ومسكنة لله عز وجل، يطلب منه طلب الضعيف الوجل الخائف الذليل. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر الإمام النووي في السيرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد أن خطب في الناس وصلى وهو يركب دابته يقول: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم بسري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق، أنا المقر بذنبي المعترف بخطئي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه ويدعوه ويسأله بعد أن أدى ما عليه من واجب: أسألك سؤال من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أسألك سؤال مسألة المسكين، مسألة الخاضع الذليل، مسألة من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده وذل لك جسده ورغم لك أنفه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو ربه دعاء الوجل دعاء المقر المعترف، يقول: المعترف بذنبي، وأي ذنب جناه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنما هو يعلم الأمة إذا سألت أو دعت ربها أن تدعوه بلسان المذلة والمسكنة، أن تدعوه بلسان الضعف والفقر، لا تدعوه بمسألة المستغني اغفر لي إن شئت، بل إنه يدعو ربه دعاء الوجل دعاء الخائف دعاء المقر بذنبه المعترف بإثمه حتى يغفر الله له. وما زال النبي على هذه الحال حتى غربت الشمس واصفر قرصها، ولم يتحرك النبي من مكانه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو ربه في هذا اليوم الجليل في يوم عرفة، اليوم الذي يتجلى فيه ربنا على العباد ويباهي بهم الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يتجلى لعباده يوم عرفة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثة غبرة أشهدكم أني قد غفرت لهم، وما رؤي الشيطان أدحر ولا أصغر من يوم عرفة مما رأى من تنزل الرحمات. في هذا اليوم ينادي ربنا على العباد: هل من سائل؟ هل من داعي؟ هل من طالب؟ هل من نادم؟ هل من مستغفر؟ هل من راجع من أواب؟ ينادي ربنا على العباد، وقد فتح لهم بابا واسعا عظيما من أبواب رحمته، من رحمة الله بعباده أن فتح لهم هذا الباب، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام حتى نقوم هذا المقام ونقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاجلا لا آجلا، قريبا لا بعيدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. ولما غربت الشمس أردف النبي أسامة بن زيد رضي الله عنه وراءه على دابته، وكان النبي في حجته لا يركب على دابته وحده، بل في مرة يركب عبد الله بن عباس، وفي مرة يركب الفضل بن عباس، وفي مرة يركب أسامة بن زيد. كلما تحرك النبي أركب وراءه أحدا من أصحابه، صغيرا كان أو كبيرا، فيه تمام تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأركب النبي أسامة وراءه على الدابة وضم إليه زمامها، يعني جذبها شدها. الزمام هو ما يوضع في فم الدابة. قال: وضم إليه زمامها حتى أن رأس الناقة قد أصاب مؤخرة رحل رسول الله أو مقادم رحل رسول الله. شدها النبي، جذبها ليضم رأسها حتى رجع رأس الناقة إلى الرحل الذي يركب عليه النبي. لماذا؟ حتى لا تمشي، تمشي هوينة، تمشي بطيئة، قدم قدم، والنبي يشدها حتى لا تسرع في المشي. وسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصياحا. بعد أن انتهى غروب الشمس أفاض النبي من عرفات ليذهب إلى مزدلفة. أصحاب النبي فرحوا بنهاية اليوم وأن أتم عليهم الله عز وجل النعمة، فأرادوا أن يسرعوا، فمنهم من يضرب دابته، ومنهم من يزجرها، ومنهم من يصيح عليها. سمع النبي جلبه وصوت عالي، فأشار إليهم النبي بصوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: السكينة السكينة، اهدأوا، هذا الوقت وقت تنزل الرحمات، وقت يختم الله فيه على أعمال العباد هذا اليوم وسائر العام، السكينة السكينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس البر بالإيضاع. ليس البر يعني التقرب إلى الله، خصال الخير، بالإيضاع أي بالإسراع، لكن الأمر يأتي بالسكينة والهوين. وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السكينة السكينة. قال أسامة بن زيد كما في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاض من عرفات، وقد ضم إليه زمام ناقته صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى أصحابه: السكينة السكينة، حتى وصل النبي إلى الشعب صلى الله عليه وسلم، فنزل من على دابته وبال، تبول النبي وبال صلى الله عليه وسلم وتوضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ الصلاة؟ قال لا، الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. ثم ركب النبي الدابة وسار حتى وصل إلى مزدلفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل النبي وتوضأ وأزبغ الوضوء، وقبل أن ينزل الناس أمر بلال أن يؤذن، فأذن بلال رضي الله عنه وأمره أن يقيم الصلاة، فما إن جاء الناس إلا وأناقوا إبلهم وجاءوا يصلون مع النبي، فصلى النبي المغرب والعشاء جمع تأخير، لأنه أخر المغرب إلى وقت العشاء إلى أن وصل إلى مزدلفة، وصلى العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم نام النبي مكانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيح من حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها قالت: اختلف الناس يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقول صائم ومنهم من يقول غير صائم. اختلف الناس في صيام النبي يوم عرفة، ظنوا أن رسول الله، لأنه من بعد الظهر إلى المغرب وهو على دبته يدعو ربه ويناجي ربه، قال: اختلف الناس في صيامه يوم عرفة. فقالت السيدة ميمونة: فأرسلت إليه بحلاب. حلاب هو الإناء أو الوعاء الذي فيه الحليب. قالت: فأرسلت إليه بحلاب لبن، فأخذه النبي وهو على ناقته فشرب والناس ينظرون، فعلم أصحاب النبي أن رسول الله مفطر غير صائم. وهذا من ذكاء أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، ما فيش مكان تروح وتقول له: يا رسول الله النساء أو اللي حواليا مختلفين، أنت صائم ولا مفطر؟ ما فيش، أين تذهب؟ زحام. تعمل إيه؟ بذكائها أرسلت إليه بحلاب والنبي على ناقته، طبعا على ناقته والناقة مرتفعة والناس ينظرون إلى رسول الله جميعا، فأخذ النبي فسمى الله ثم شرب. ذكره الحافظ، ذكره الإمام البخاري في صحيحه باب صوم يوم عرفة، هل صام النبي أو لم يصم. ولهذا قال أهل العلم: ويكره صيام يوم عرفة، ويكره صيام يوم عرفة لمن شهد عرفة، لأنه أدعى له وأقوى له على الدعاء والتضرع. قيل: وبينما النبي واقف يوم عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عباس قال: بينما النبي واقف يوم عرفة إذ وقع رجل من على دابته فأوقصته في عرفة، والنبي في المشهد مع أصحابه، وقع رجل من على دابته، من على الجمل، فأوقصته الدابة، يعني قتلته في ذات الوقت، وقع ضربته الدابة برجلها فقتلت. فقيل لرسول الله، قالوا له إن فلان وقع ومات يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثيابه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه. الحنوط هو طيب يجعل في الكفن، طيب يجعل في الكفن، والمحرم لا يتطيب، لا يمس طيبا، لا يمس ورس ولا زعفران، ولا يتطيب في كفنه، لكن يتطيب قبل الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يبقى كهيئته محرما، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثيابه، ولا تحنطوه، لا تجعلوا في الكفن حنوط، ولا تخمروا رأسه. المفروض الميت في الكفن يغطى البدن كاملا إلا من مات محرما، لأن أيضا المحرم لا يغطي رأسه، يكشف رأسه. فقال النبي: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثيابه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا، يعني لا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يبعث على هيئته، لأنه مات وهو يلبي هنيئا له. خرج في سبيل الله، وهو خرج حاجا، فهذا مثله كمثل الشهيد، لأنه خرج في سبيل الله تعالى. وزاد على ذلك أنه مات ملبيا، مات محرما، مات كاشفا رأسه، فيبعث يوم القيامة على هذه الصفة. هذا ليعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دروسا في الفقه، كيف نفعل مع من مات وهو محرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزل النبي بمزدلفة، ونام ليلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بعد يوم طويل، يوم شاق، يوم صعب، طوال اليوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في طاعة، في عبادة، يقومون لله رب العالمين ذاكرين طائعين، والنبي يخطب في أصحابه هذه الخطبة ويصلي بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن معهم لا مظلات يستظلون بها، ولا مبردات يشربون من مائها البارد، ولا طعام جاهز ساخن دافئ، ولا شيء، وإنما كانوا يأكلون القليل رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم كانوا أتقى وأطوع للرب الجليل من حالنا في هذا الزمن العجيب. قال: وما إن انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة المغرب والعشاء، جمع وقصر العشاء ركعتين، ولم يسبح بينهما أيضا كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر، ما سبح بينهم يعني ما صلى نافلة ولا ذكر الله، بل أقام العشاء وصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، عباد الله، بعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة، على خلاف بين أهل العلم من هل هو واجب أو غير واجب، الصحيح أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه لزمه أو لزمه دم. فلهذا نزل النبي بمزدلفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن انتهى من صلاة المغرب والعشاء إلا وضع النبي رأسه فنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قام إلا مع الفجر، فأيقظ أصحابه وصلى النبي بهم الفجر بمزدلفة، ثم أتم النبي مناسك الحج. فنقف مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمزدلفة لنتمم معه في اللقاء القادم إن شاء الله حجته التي حجها، حجة الإسلام والتمام والختام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. يقول: هل يجوز لشخص يريد أن يكفل يتيما في بيته أن يرضعه من زوجته ليكون حراما على أهل بيته وبذلك يمكنه أن يسكنه في بيته؟ إذا كان هذا الطفل صغير في سن الرضاع، في سن الحولين، في سن إنبات اللحم، جاز له أن ترضعه زوجته فيصبح أبا له من الرضاعة، ويصبح أولاده إخوة له في الرضاعة، وتصبح زوجته أما له في الرضاعة. هذا يجوز كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما على قول أهل العلم. نعم. أختي عندها أموال كثيرة في البنك ولا تزكي، أي لا تخرج الزكاة، فتقول أنا أصرفها على أولادي لأن عددهم كثير، فهل هذا يجوز أن تخرج الزكاة على أولادها؟ الزكاة هو المال المكنوز الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا بلغ المال النصاب بما يساوي 85 جرام ذهب وحال عليه الحول، أي مرت عليه سنة هجرية، وجب فيه الزكاة، ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن تخرج زكاة أموالها على أولادها. لا يجوز للرجل أو للمرأة أن تخرج زكاة أموالها على أولادها، لأن أهل العلم يقولون إن الزكاة لا تصلح على الأصل ولا على الفرع. لا تصلح الزكاة على الأصل يعني الولد على أبيه، ولا على الفرع، ولا من الوالد على ولده، فهذه الأخت مخطئة، ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة على أولادها، بل يجب عليها لكي يبارك الله تعالى في مالها وفي أولادها أن تخرج زكاة أموالها. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالزكاة تنمي المال، تنمي وتبارك المال. فأنا أقول لهذه الأخت تسعى أن تخرج حق الله وحق الفقراء في مالها، وبارك الله لها في مالها وأولادها. يقول: هل في الصلاة يجوز أن ألبس شراب؟ هذه أخت تسأل: هل في الصلاة يجوز أن ألبس شراب مع العلم أني ألبس إزداء طويل، هل يلزم لبس الشراب أم لا؟ لا يجب عليها أن تلبس شراب، بل إن بعض أهل العلم قال إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وبدن المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين، فيجوز لها أن تستر رجليها بأي ساتر، سواء بثياب طويلة أو ببنطال طويل، سروال طويل، أو بشراب، أو بأي ساتر يجوز لها. حتى بعض أهل العلم قال ليس هناك دليل يلزم المرأة بأن تغطي قدميها إلا ظاهر القدم، كما في حديث أم سلمة، وقد ضعفه بعض أهل العلم. فهذه الأخت لا يلزمها، لا يجب عليها أن تلبس الجورب يعني الشراب في رجليها إن كان الإزدال طويل يغطي ظاهر القدم، يغطي ظاهر القدم، هذا يكفيها ويصلح للصلاة فيه إن شاء الله تعالى. لكن إحنا لما بنقول تصلي المرأة في جورب يعني في شراب فإنه أصوا لها، لأنها ربما لما تركع أو تسجد حتى ينحني ظهرها بيظهر جزء من رجلها، مش بيظهر القدم، لا، جزء من الرجل حتى تظهر الساق أو جزء من الساق، وهذا لا يجوز في صلاة المرأة، بل إننا نقول المهم ستر العورة بأي حال من الأحوال. في الوضوء: هل يوجد دعاء لكل عضو من أعضاء الوضوء؟ وهل هذا لا، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ذكرها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يدعو الله عند كل عضو من أعضاء الوضوء. إذا غسل وجهه يقول بيض وجهي، إذا غسل يديه ما عرفش إيه، وإذا غسل رقبته يقول فك رقبتي. وكل هذا ليس عليه دليل ولا فيه سنة ولا كلام عن النبي، بل هذا من البدع، والأولى الصمت والسكوت عند الوضوء، ثم تدعو الله عز وجل بعد تمام الوضوء بالدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح من حديث أمير المؤمنين عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي زيادة عند الترمذي بسند ضعفه بعض أهل العلم وصححه غيرهم من أهل العلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والله تعالى أعلم. امرأة لم تنجب أطفال وأرضعت ابن أخو زوجها، هل عند البلوغ يجوز أن يرى وجه هذه المرأة علما بأن اللبن كان في ثديها قليلا جدا؟ في كلام بين أهل العلم على اللبن الذي يكون في ثدي المرأة التي لا تنجب. قال أهل العلم إن هذا ليس بلبن، إنما هو سائل، لا يصح أن يكون لبن، لأن اللبن غذاء ينبته الله عز وجل أو يجعله الله عز وجل في ثدي المرأة، ولا يأتي هذا الغذاء إلا عند الولادة. فإذا كانت لم تلد لم تنجب، من أين يأتيها اللبن؟ ليس بلبن، إنما هو يشبه الحمل الكاذب، هذا لبن كاذب لا ينبت اللحم، يعني لا يستطيع الولد أن يعيش عليه لأنه ليس لبن، ليس بغذاء. فلهذا قال أهل العلم لا يصح هذا الرضاع، ولا يحل به أن يكون هذا الولد ابنا لها. والله تعالى أعلى وأعلم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.